الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأربعي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير السمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الرابع لمادة علم الأديان، والذي سيكون بعنوان النصرانية التعريف والنشأة والأطوار والمعتقدات. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نعرج وإياكم على الأسئلة التالية: ما النصرانية؟ وما أصلها؟ ما هي مصادرهم؟ وما كتابهم المقدس؟ ما العهد الجديد؟ وما أقسامه؟ ما هي أطوار النصرانية؟ وما هي معتقداتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها أعزائي الطلاب من خلال المحاور التالية: المحور الأول، النصرانية، مصادرها، مكوناتها، العهد الجديد، أطوارها. المحور الثاني، عقائد النصرانية. المحور الثالث، الفرق المسيحية القديمة والحديثة. المحور الرابع، نشاط النصرانية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، النصرانية، مصادرها، مكوناتها، العهد الجديد، أطوارها. تعريفها أولا، هي دين من ينتمون في الأصل إلى عيسى عليه السلام. أما أصل تسميتها، سمي النصارى بهذا الاسم نسبة إلى قرية في الجليل اسمها الناصرة، وهي القرية التي استقر بها عيسى عليه السلام مع أمه. ولم يعرف النصارى بهذا الاسم في زمن المسيح، ولم يطلق عيسى هذا الاسم على أتباعه، وإنما أطلق عليهم بعد عصر المسيح في أوائل القرن الثاني الميلادي. ولهذا نجد القرآن الكريم يشير إلى أحداث هذا الاسم، فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى. ولهذا نجد القرآن الكريم يشير إلى إحداث هذا الاسم، فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى. وقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالخطاب هنا موجه لأتباع المسيح وليس للمسيح نفسه. مصادر النصارى وكتابهم المقدس: إن النصرانية امتداد لليهودية، وهذا يعني أن كتاب اليهود المقدس هو أيضا كتاب النصارى المقدس، مضافا إليه كتاب آخر هو العهد الجديد. مكونات العهد الجديد: الإنجيل. والإنجيل في العربية مشتقة من النجل، وهو الأصل، فكأنه أصل العلوم، ومنه معرفة الحق والباطل. أو هو النجل أي الفرع، فكأنه فرع من التوراة، ويعني البشارة والأخبار السارة. أقسام العهد الجديد: أولا الأناجيل، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. ثانيا الأسفار، سفر أعمال الرسل وينسب إلى لوقا، ويحكي سيرة الرسل ونشاطهم في الدعوة بعد حياة المسيح، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. ثالثا الرسائل التعليمية لبولس الرسول، وهي 14 رسالة. رابعا رسائل تلاميذ بولس، وهي 7. هذه هي الأناجيل والرسائل التي يتكون منها العهد الجديد، والتي تحتوي على أخبار سيدنا عيسى عليه السلام من وقت الحمل به إلى وقت صلبه كما يزعم النصارى، وكما يحتوي على بعض أقواله ومواعظه وعلى مبادئ العقيدة النصرانية. ولا يحتاج ويعتقد النصارى أن هذه الأناجيل لم تنزل على المسيح، لأنه بالنسبة لهم إله، ولا يحتاج الإله إلى كتاب. ويجمع النصارى أيضا على أن هذه الأناجيل لم تكتب في حياة المسيح، وإنما كتبت بعد رفعه بواسطة 2 من حواريه و2 من أتباعه، وهذا الأمر لا خلاف عليه عندهم. نشأتها وعلاقتها باليهود: نشأت النصرانية داخل البيئة اليهودية وليس بعيدا عنها، فهي عبارة عن امتداد لتأريخ بني إسرائيل الطويل، حيث كان بنو إسرائيل في أول أمرهم ممتثلين لعقيدة التوحيد وسط شعوب قلما تعرف حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، والانفراد بعقيدة صحيحة بين أمم ضالة تتطلب قدرا كبيرا من الصبر والمصابرة. لكن ومع طول الزمان وتبدل الليل والنهار، قست قلوب بني إسرائيل وفسدت فطرتهم وطمست معالم عقيدتهم، ونال شريعتهم ما نالها من التحريف والتبديل. وقد اتصف بنو إسرائيل في هذه المرحلة بصفتين، وهما اهتمامهم بالمادة وإهمالهم الحياة الروحية، والصفة الثانية ادعاؤهم أنهم شعب الله المختار، وأن الله اختارهم على سائر الشعوب، وأن أحبارهم هم الوسطاء بينهم وبين الله، وبهم تتم الصلة بين الخالق والمخلوق. ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث إليهم عيسى عليه السلام ليقوم انحرافهم ويعيدهم إلى طريق الخير. ولما رأى اليهود أن دعوة عيسى لا توافق نفوسهم وأهواءهم، عارضوها وكذبوا بها، فانقسم بنو إسرائيل تجاهها على قسمين: قسم رفض دعوته ولم يؤمن به، وقسم آمن به واتبع دعوته. وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم فيما بعد النصارى أطوار النصرانية وبداية الانحراف. أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وأنزل معه الإنجيل فيه هدى ونور ومكملا لشريعة التوراة. وكانت مبادئ دعوته عليه السلام تقوم على المحبة والسلام والرفق بالضعفاء والبر بالفقراء والتنويه إلى التسامح والتقوى والتواضع وترك حب المال والتكالب على الدنيا والابتعاد عن الحقد والحسد والكبر والأنانية وسائر المنكرات، وكذا الرجوع إلى الوصايا والتشريعات التوراتية، كما أنكر على اليهود ورؤسائهم ما ارتكبوه من انحرافات وآثام دينية وخلقية واستغلال الدين في مصلحتهم الخاصة. عند ذلك أيقن سادة اليهود بخطر هذه الدعوة، لأنها سوف تفضحهم وتقضي على أطماعهم، فعمدوا إلى محاربة عيسى عليه السلام ودعوته، وقد استخدموا في سبيل ذلك وسائل شتى، فطعنوا في نسبه كونه ولد من غير أب، كما طعنوا في معجزاته، وحاولوا إزعاجه بتحدياتهم وتنديداتهم. فلما فشلوا في كل ذلك لجأوا إلى التآمر على حياته والوشاية به للحاكم الروماني الوثني، قائلين له: إن دعوة عيسى عليه السلام لن تبقي الشعب على ولائه لكم، ولو اعتنق الشعب دعوته فإنه سيثور عليكم، ولكن الله تعالى نجاه من القتل والصلب، فقال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بعد ذلك اضطهد اليهود وبتأييد من الحاكم الروماني أتباع المسيح، وعدوهم فرقة ضالة ومنحرفة عن تعاليم اليهود، الأمر الذي دفع بأتباع عيسى عليه السلام إلى الهروب من بين أيدي اليهود ونشر دعوة عيسى في أماكن أخرى، انحراف الديانة النصرانية. ولما تحول بولس من اليهودية إلى المسيحية وأصبح إمامها، قام بفصل الديانة المسيحية عن اليهودية وجعلها ديانة عالمية وليست خاصة ببني إسرائيل فقط، وقام بنقلها من ديانة شرقية إلى ديانة غربية، ومن هنا بدأ الانحراف الكبير في الديانة النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، وهذا ما سنتكلم عنه فيما بعد. المحور الثاني: عقائد النصرانية. ما العقائد التي يتشبث بها النصارى؟ وهل هي صحيحة؟ وهل بقيت على ما جاء بها عيسى عليه السلام؟ لننظر. أولا التثليث. لم تظهر فكرة التثليث إلا بعد دخول النصرانية أناس من المجتمعات الوثنية الأخرى، وبهذا يمكن القول أن الديانة المسيحية مرت بمراحل مختلفة أوصلتها إلى ما هي عليه الآن، وهذه المراحل هي: المرحلة الأولى عصر السيد المسيح عليه السلام، ويظهر في هذه المرحلة التوحيد الخالص وأن عيسى عليه السلام بشر رسول. المرحلة الثانية: وبعد مضي عيسى السيد المسيح جاء بعده عصر بولس الذي لم ير المسيح ولم يتتلمذ على يديه، بل كان عدوا له ولأتباعه. بدأ بولس اليهودي المتعصب يدخل أمورا غريبة في الديانة النصرانية لم يأمر بها عيسى ولم تكن معروفة عند تلاميذه، فثار عليه التلاميذ وأنكروا عليه ذلك، فابتعد بولس عنهم وراح يدعو ويبشر من تلقاء نفسه ولكي يضمن له أنصارا وأتباعا من الأمم الأخرى. غير اليهودية عامدا إلى القول بأن البنوة لإبراهيم عليه السلام لا تتوقف على الجسد فقط، بل بنوة روحية تشمل كل الغرباء عن الديانة اليهودية من الأمم الأخرى. بهذا القول استطاع بولس إيجاد أتباع له من الأمم الوثنية. المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة لقي النصارى الموحدون صنوفا من الاضطهاد من قبل اليهود وحكام الدولة الرومانية، نتيجة التوسع الذي أحدثه بولس، وكذا اتصاله بالمجتمعات الوثنية وظهور التالوث المقدس. المرحلة الرابعة، وتعد هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة، ولكن بمرور الزمن وتعاقب الأجيال أخذت الأحكام الإلهية تتغير لتحل محلها أحكام أرضية، وأخذت النصرانية تتباعد شيئا فشيئا عن الدين السماوي. النصارى ينقسمون إلى قسمين. بهذا التحول انقسم المجتمع المسيحي إلى قسمين: قسم موحد يؤمن بوحدانية الإله وبشرية عيسى، وقسم آخر تشبع بالوثنيات ونادى بالتفليت وأن عيسى إله. فاحتدم الصراع بين الفريقين حتى وصل إلى القسطنطينية وغيرها من المناطق الوثنية الأخرى، فما كان من الإمبراطور قسطنطين إلا أن تدخل للوفاق بين الفريقين، فدعا إلى عقد مجمع نيقية عام 25 و300 الذي يضم عددا كبيرا من أساقفة النصارى من الفريقين. ولما كان قسطنطين وثنيا مال بالطبع مع الفريق الذي يقول بالتثليث وألوهية عيسى، فما كان منه إلا أن اختار 18 و300 أسقفا من المتعصبين للتثليث وأمرهم بإقرار ما يرونه حقا. وبهذا المجمع انتقلت المسيحية من ديانة توحيدية إلى ديانة تقوم على التثليث وأن الله ثالث ثلاثة، ومن دعوة خاصة ببني إسرائيل إلى دعوة عالمية، وكل ذلك بمباركة وثنية. فتم وضع قانون الإيمان النصراني أو الإيمان الثالوثي بمعرفة الأساقفة المجتمعين الذين صاغوه وقدموه عقيدة للشعوب النصرانية مفروضا عليهم بسلطان القيصر حتى يومنا هذا. ثانيا، تقديس الرهبان. يقدس النصارى الرهبان ويزعمون أنهم وسطاء بين الله والبشر، كما يزعمون أيضا أن الاتصال بالله لا بد أن يتم عن طريقهم فقط. هذا الاعتقاد جعل النصارى يثبتون للبابا سلطانا فوق سلطة الملوك والرؤساء، ويعد البابا نفسه خليفة للمسيح وله سلطانه ومكانه، وعلى النصارى أن يتلقوا قوله بالقبول سواء وافق العقل أو خالفه، وما عليه إلا أن يروض عقله للقبول، فإن لم يستطع فعليه أن يشك في العقل ولا يشك في قول البابا. فما هي إذن مظاهر تقديس الرهبان؟ من هذه المظاهر أن كل واحد منهم يعتبر معصوم من الخطأ، كما له حق مغفرة الذنوب بعد حصوله على ثمن المغفرة، حتى الخطايا المستقبلية تغفرها. له حق التحليل والتحريم، وللبابا أن يفعل ما يريد حتى ما لا يحل. إنه المفسر الوحيد للكتاب المقدس. وصدق الله القائل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. العشاء الرباني. العشاء الرباني رمز للعشاء الأخير لعيسى بن مريم مع تلاميذه، حيث اقتسم معهم الخبز والسمك، والخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كسي لنجاة البشرية، أما الخمر فيرمز إلى حصة المسؤول لهذا الغرض، كما يطلق عليه أيضا التناول، وهو عادة أخذت عن الأديان السابقة للمسيحية. التعميد. التعميد هو مفتاح الدخول في النصرانية، فمن لم يعمد ليس نصرانيا عندهم ولو كان من أبوين نصرانيين، ويكون التعميد في أي فترة حتى لو كان الشخص على فراش الموت، ولا تتعدى المعمودية الرش بالماء أو التعميد فيه. وكان التعميد موجودا قبل المسيحية عند الهنود، وكان يحيي التعميد في الناس نهر الأرد، لذلك سمي يوحنا المعمدان. وأقدم من قام به يوحنا بتعميد المسيح. الصلب والفداء. يعتقد النصارى أن عيسى مات مصلوبا وعلق على خشبة الصليب، وتقوم هذه العقيدة كما تقول الكنيسة على أن الجنس البشري قد وصم بوصمة المعصية، وأن هذه الوصمة نالته من جراء أكل آدم عليه السلام من الشجرة المحرمة، فأصبح مستحقا لعذاب الله تعالى. ويقولون بجانب ذلك أن رحمة الله تعالى شاءت لتخلص البشرية من هذا الذنب الموروث، فكان لا بد من وسيط يكون ذا طابع متميز ويكون خاليا من الإثم ليكفر عن هذا الذنب، فكان عيسى الذي جمع بين الألوهية والبشرية. ويزعم النصارى أن أساس الصلب هو العدل، ومن العدل عقاب ذرية آدم بسبب خطيئة ارتكبها أبوهم، ولكن بمقتضى الرحمة أراد الله أن يغفر ذنوب البشر، فكانت الطريقة الوحيدة للجمع بين العدل والرحمة هي تقديم وسيط، وهذا الوسيط هو عيسى ابن الله ليقتل ويصلب تكفيرا وفداء للبشرية. أما الفداء فيقصد به أن صلب المسيح كان كفارة وفداء للبشرية من الخطيئة التي انتقلت إلى أولاد آدم بالوراثة، فأرسل الله تعالى وحيده ليخلص العالم من الخطيئة. إذن ما مصادر هذه العقائد؟ من أين أتت النصرانية بهذه العقيدة التي لم يسمع عنها في تأريخ الوحي السماوي؟ تأثرت المسيحية بعد رفع المسيح ودخول بولس فيها بوثنيات الإمبراطورية الرومانية وغيرها من وثنيات الأمم الأخرى، حتى إن كثيرا من الباحثين أكدوا أن هناك تشابها قويا بين مسيحية بولس وبين غيرها من الديانات الوثنية التي كانت منتشرة آنذاك، سواء من ناحية المعتقدات والأفكار أو من نواحي العبادات والطقوس التي تعكس تلك المعتقدات. وهكذا وضع بولس بذرة ألوهية المسيح، والتي صادفت أرضا خصبة في عقول أولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات الأخرى التي سبقت المسيحية. وهذا لا يعني أن المسيحية هي أول من قالت بالألوهية وأصحاب السبق في اختراعها، بل كان التثليث هو السمة البارزة في معظم الديانات الوثنية. فهذه الديانة المصرية القديمة كانت تعتقد بثلاثة آلهة هم في الأصل واحد، ولم يكن اعتماد الثالوث عند المصريين فقط، فقد شاركهم في هذا المعتقد الهنود الوثنيون، والذين كان لهم إله واحد له ثلاثة أقانيم أيضا. وقد كان هؤلاء الهنود البراهمة يعتقدون أن هذه الآلهة الثلاثة عبارة عن إله واحد له ثلاثة أقانيم، وسموهم بالثالوث الأقدس. ومن هنا يتضح لنا كيف تأثرت المسيحية بالوثنية تأثرا شاملا، حتى إنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وصكتها بصك الوثنية. وما صور الإله عند المسيحيين إلا مظهرا من مظاهر هذا التأثر. وهذا يعني بما لا يدع مجالا للشك أن المسيحية أخذت عن ديانة الهند الوثنية، كونها جاءت متأخرة بعدها بعدة قرون. المحور الثالث، الفرق المسيحية. وهي على قسمين: الفرق المسيحية القديمة والفرق المسيحية الحديثة. أولا الفرق المسيحية القديمة، ومنها الطوائف الموحدة، وهي الطوائف التي اتسمت أفكارها وعقائدها بالتوحيد، وهي فرقة أبيون، فرقة السمساطي، فرقة أريوس. وثانيا الطوائف القائلة بالتثليث. وتقسم الطوائف القائلة بالتثليث إلى طوائف قديمة وطوائف حديثة. فالقديمة هي اليعقوبية، النسطورية، الملكانية. أما الحديثة فهي الكاثوليك، وتعني العام أو العالمي، والأرثوذكس ومعناها الطريقة المستقيمة، والبروتستانتانية وتسمى الكنيسة الإنجيلية أو الإصلاح الديني، ولكل عقيدته الخاصة. فالكاثوليك أهم عقائدهم أنهم يعتقدون أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر والصفات، وأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ومنشأين، ويعتقدون أن روح القدس انبثق من الأب والابن معا، ويبيحون أكل الدم المخنوق، ويحرمون الطلاق مطلقا حتى في حالة الزنا، ويقولون بعصمة البابا وأن قوله ملزم لا يقبل النقاش. أما الأرثوذكس فإن من عقائدهم أن الله واحد في ثلاثة أقانيم، وأن روح القدس انبثق من الأب فقط، ولا يعتقدون بعصمة البابا، ويقدسون الصور والتماثيل ويسجدون لها، ويحرمون الطلاق إلا في حالة الزنا فإنه يجوز عندهم، ولا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد، بل كل كنيسة مستقلة بنفسها. أما البروتستانت فإن من عقائدهم أن للمسيح طبيعتين، وأن روح القدس منبثق من الأب والابن معا، لا تؤمن بنظام الكهنة، ولا يعترفون بتعاليم الرسل ولا آباء الكنيسة، والأعمال عندهم ليست ضرورية. وانبثق عن هذا المذهب تيار متشدد يطلقون على أنفسهم الأصولية المسيحية والإنجيليون، يمثلون أكبر دعم للحركة الصهيونية ولدولة الكيان الصهيوني. المحور الرابع: نشاط النصرانية. العلاقة بين النشاط التبشيري والاستشراقي. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هناك اتصال وثيق بين التبشير والاستشراق. فالمبشر يعمل على خطط المستشرق وأفكاره، فإذا كان الاستشراق يعمل على حماية العقيدة النصرانية، فإن ميدان عمل التبشير هو الهجوم على العقيدة الإسلامية. لذلك لا يوجد تبشير بدون استشراق، ولا تنصير بدون استعمار. فما معنى التبشير والتنصير؟ وما الفرق بينهما؟ التبشير مشتق من الفعل بشرة، والبشارة تعني الخبر السار. ومعنى التنصير من نصر ينصر، أي يجعله نصرانيا. أما الفرق بين التبشير والتنصير، فالتبشير يقوم على الدعاية والإغراء، بينما التنصير يعتمد على القوة والإكراه. إذن فما أهداف التبشير؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، عندما لم تفلح الحروب الصليبية في تغيير المسلمين عن دينهم، فكر المستشرقون في القضاء على الإسلام بطريقتين: الأول تمزيق الإسلام بفصل أركانه بعضها عن بعض، والثاني تمزيق دولة الإسلام إلى دول ودويلات صغيرة. هذا في جانب التبشير. فما معنى الاستشراق؟ يراد بالاستشراق ما يقوم به الغربيون من دراسات عن الإسلام والمسلمين في شتى الجوانب العقدية والتشريعية والثقافية والتاريخية، بهدف التشويش على الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه. لهذا فالنشاطات الاستشراقية والتبشيرية نشاطات متشابهة ويكمل بعضها بعضا، فطائفة من الصيرين تركز على المدرسة والعلاج الطبيعي، وطائفة المستشرقين تركز على الجامعة والبحث العلمي. فطائفة المنصرين تركز على المدرسة والعلاج، بينما طائفة المستشرقين تركز على الجامعة والبحث العلمي. ولم يكن الاستشراق وهو يخطو إلى عالمنا الإسلامي لأول مرة إلا دعوة صريحة للسيطرة العسكرية علينا، فكان المستشرقون طليعة الجيش الغازي يمهدون له الطريق ويجمعون له ما أمكنهم من الأنصار والأعوان. وهذا يعني أن الاستشراق والتبشير توأمان يسيران جنبا إلى جنب ويعملان لهدف واحد وغاية مشتركة، هي توهين القيم الإسلامية وتفتيت وحدة المسلمين والسيطرة على مقدراتهم وثرواتهم، وكلاهما دعامة للاستعمار. لا شك أن البعثات التبشيرية أسهمت بدرجة كبيرة في إثراء الغرب بالمعارف التاريخية والسكانية والجغرافية، فتوسعت آفاق المسيحيين الغربيين وتصوراتهم، وتراكمت معلوماتهم عن البلاد الإسلامية، وأصبحت معارفهم أكثر دقة وتنوعا عن تاريخ تلك البلاد وشعوبها وأديانها ومذاهبها ولغاتها بل وعاداتها وطبائع أهلها، فانبثقت الظاهرة الاستشراقية واتسعت دائرة المعلومات الجغرافية. والواقع أن اتساع نشاط البعثات التبشيرية زاد من حصيلة المعلومات الجغرافية لدى الغرب الأوروبي، فقد ساح المبشرون في بلاد المشرق والمغرب العربي وعبروا آسيا الوسطى حتى وصلوا إلى الصين، ووصفوا بشيء من التفصيل أقاليم تلك البلاد ومدنها وطرقها وجبالها وأنهارها وبحارها وطبيعة أرضها وخيراتها وعجائبها. ولا شك أن تلك المعلومات دغدغت آمال وأطماع الغربيين، الأهداف السياسية والعسكرية. ومن البدهيات أن للتنصير أجندة سياسية خفية ومعلنة، فقد هدفت الدول الراعية للنشاط التبشيري إلى توسيع نفوذها السياسي، فالنشاط التبشيري عادة ما يسبق النفوذ السياسي ويمهد الطريق أمامه، وبهذا يمكن القول أن الهدف الحقيقي من وراء التنصير في بلاد المسلمين هو التمهيد للاحتلال العسكري. هذا ما يؤكده كوني ريفر في كتابه أصول التنصير، فقال: ليس من شك أن التوسع كان له وجهان اقتصادي وسياسي، وكان النشاط التنصيري جزءا أساسيا من هذا التوسع. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، قبل أن أنهي لقاء اليوم معكم أطرح عليكم سؤال اللقاء القادم: ما الصابئة وما عقائدهم؟ وما المجوسية وما هي عقائدهم؟ وإلى أن ألتقيكم في اللقاء القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبل. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. رياض المحيّة.